الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا. اللهم ارض عن أصحاب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأرضهم يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سد الأبواب إلا باب أبي بكر رضي الله عنه. قاله ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني أبو عامر قال حدثنا فليح قال حدثنا سالم أبو النضر عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله. قال: فبكى أبو بكر رضي الله عنه، فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر رضي الله عنه أعلمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر رضي الله عنه، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر رضي الله عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، ما بعد. فهذا الحديث يدل على فضل أبي بكر رضي الله عنه من وجهين: الوجه الأول أنه أعلم الناس بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن العلم فضل عظيم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: أبو بكر رضي الله عنه أعلم الصحابة بالإجماع، وبعده عمر رضي الله عنه. قد يظن البعض أن مثلا ما يسمى الفقهاء الصحابة كمعاذ بن جبل رضي الله عنه أنه أعلم وكذا، لكن هذا يذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه بإجماع المسلمين أن أبا بكر رضي الله عنه أعلم الصحابة على الإطلاق. قل: ما اختلف الصحابة رضي الله عنه في شيء إلا فصله أبو بكر رضي الله عنه، ارتفع الخلاف، وذكر أمثلة كحروب المرتدين ونحوها. ويقول أيضا رحمه الله، الذي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: ولا يوجد أحد أعلم إلا وهو أفضل. الفضل يتبع العلم، فكل من قيل أن فلان أفضل من فلان فهو أعلم منه، لا سيما إذا كان يعني عالما ربانيا، العلم الذي عنده يدعوه إلى العمل. فإذا قيل فلان أفضل من فلان فلا يمكن أن يكون المفضول أعلم من الفاضل، لأن الفضل يتبع العلم، فلا يكون هذا أفضل من هذا إلا إذا كان أعلم منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم وأفضل البشرية على الإطلاق، وهو أعلمهم، أن الله تبارك وتعالى جمع له علم الأولين والآخرين، فما من علم وهدى عند الأنبياء إلا وقد حصل له وزاد عليه. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى، فاقتدى عليه الصلاة والسلام بهدي جميع المرسلين، وخصه الله جل وعلا بخصائص، وخصه بأمور كثيرة لم تحصل لهم، فصار أعلم البشرية على الإطلاق، ولذا صار أفضلهم وسيدهم عليه الصلاة والسلام. كذلك إذا قيل أبو بكر أفضل من عمر فهو أعلم منه قطعا، عمر أفضل من عثمان فهو أعلم منه، هكذا. فأبو بكر رضي الله عنه فهم كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفهمه غيره، فبكى في الحال، فهمه في الحال بدون يعني تأمل، بدون تردد، وتأثر عليه الصلاة والسلام شدة محبته للنبي عليه الصلاة والسلام، فبكى وقال: فديناك بأبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. قال أبو سعيد: فعجبنا له يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الخير ويبكي. وفي بعض الروايات قال: انظروا إلى هذا الشيخ يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الخير هو يبكي، يعني ما له علاقة، أنه ما فهم منه المخير، فظن أن بكاء أبي بكر رضي الله عنه ليس له سبب فتعجبون، ثم بعد ذلك عرفوا السبب وأن المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا قد يعني يقول قائل، يعني هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فهمه إلا رجل مع كثرة الحضور، لأن الخطب الخطبة مظنة كثرة الحضور، وهم من أفاضل الصحابة كعمر وعثمان وعلي وفقهاء الصحابة كابن مسعود ومعاذ وابي الدرداء ونحو هؤلاء، سلمان الفارسي ونحو هؤلاء، فلم يفهمه إلا واحد. فلو قال قائل النبي عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين ويبين عليه الصلاة والسلام بيانا شافيا كافيا، ترك الناس على المحجة البيضاء، فكيف في هذا الحديث لم يوضح إيضاحا كاملا؟ يعني لو جل الأمر وقال إن الله خيرني وبين لفهم الجميع. فقد قال لماذا عدل عن الخطاب الواضح الذي يفهمه كل واحد إلى هذا الخطاب الذي لم يفهمه إلا واحد، مع أنه عليه الصلاة والسلام أفصح الناس وأحرصهم على البيان، واضح الإرهاب. وبالتالي قد يقول قائل إذا فيه في الشريعة نصوص فيها غموض ومع القدرة على البيان، يعني يستطيع النبي عليه الصلاة والسلام يبين ولا لا؟ ما في إشكال، يستطيع أن يقول إن الله خيرني ويتضح الأمر تماما. فلو قال هذا يعني يثير إشكال أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يعدل عن البيان الواضح الذي بالإمكان وليس فيه صعوبة إلى يعني أسلوب ليس بظاهر، فبالتالي يكون في الشريعة شيء من الغموض ولا يفهم ولا ندرة من الناس، فيكون سببا في خطأ كثير من أهل العلم وعدم فهم ما أراد النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هذا إيراد قد يرد على البعض، لكن له جواب واضح، ما في إشكال. في أحد عنده جواب؟ صحيح، نقول هذا ليس من الأمور العملية من صلب الدين يترتب عليه العمل، هذا فيه بيان لفضيلة النبي عليه الصلاة والسلام وأنه اقترب أجله، وهذا يعني يكرهه كثير من أو كل الصحابة، وهي أعظم مصيبة، فلم يواجههم بها صراحة، خيرني الله تعالى اخترت ما عنده، لأن أعظم مصيبة مرت على الأمة هي موته عليه الصلاة والسلام، كما جاء عند الماجه قال عليه الصلاة والسلام من أصيب المصيبة فليتعز بمصيبته في، فإنه لن يصاب أحدكم بمصيبة أعظم من مصيبته في، أو قريبا هذا الله. فيعني قال هذا شيء نادر وليس من الأحكام الشرعية، وهو يتعلق بشخص النبي عليه الصلاة والسلام بموته، وهو ويكرهه الحاضرون كراهية شديدة، ذلك بكى أبو بكر رضي الله عنه لما فهمه. فلا ينسحب هذا على جميع النصوص، وأن فيها إبهام وفيها خفاء مع القدرة على البيان، لا. وقلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بجوامع الكلم التي تحمل معاني كثيرة، وقد ينبو أو يقصر فهم كثير من العلماء عن الإحاطة بالمعاني التي يشملها ذلك اللفظ، هذا صحيح، يتمايز العلماء في سعة الفهم ودقته، هذا صحيح، فيه عام وخاص ومطلق ومقيد كما هو معلوم، هذا صحيح، يحتاج إلى اجتهاد ويحتاج إلى فقه، يحتاج إلى طول ممارسة حتى يتمكن الإنسان من فهم نصوص الشريعة وتنزيلها منازلها، أما هذا فهو شيء خاص وله حالة خاصة. المنقبة الثانية لذكر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بسد الأبواب إلا باب أبي بكر رضي الله عنه. هذا فيه يعني إشارة إلى أنه هو الذي سيكون خليفة بعده، لأن المعروف أن من يتولى أمر الناس هو الذي يصلي بهم، فإذا بعث النبي عليه الصلاة والسلام أميرا على سرية فإنه الذي يتولى كل شيء، الأمر والنهي والقيادة والصلاة والخطب وكل شيء. فلما أمر بالصلاة، لما أمر أبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس، نهى عن أمر بسد الباب إلا باب أبو بكر، لأنه يدخل منه إلى المسجد، فهذه إشارة إلى أنه هو الإمام وأنه هو الذي سيبقى إماما دائما بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. سبب سد هذه الأبواب لما فيها من امتهان المسجد، فيعني كل واحد يفتح بابا على المسجد، وهذا باب وهذا باب وهذا باب، يكون فيه شيء من امتهان، قد يريد الخروج فيخرج مع هذا الباب إلى الباب المسجد العام، يكون المسجد محلا للاستطراق، فأمر بسد هذه الأبواب ويأتي الناس يخرج من بيته ويأتي من باب المسجد العام لا يكون فيه امتحان للمسجد. هذا والله أعلم هو السبب في سد هذه الأبواب. ثم بين عليه الصلاة والسلام هذه منقبة ثالثة لأبي بكر رضي الله عنه، أنه لو كان متخذا خليلا من أهل الأرض اتخذ أبا بكر رضي الله عنه خليلا. والخلة هي أعلى درجات المحبة، لأنها يقول تخللت شغاف القلب، المحبة عمق إذا تمكنت تخللت شغاف القلب استقرت فيه، فلم يبقى جزء من القلب إلا أدخلته، يعني منان المحبة تمكنت وتشربها القلب، فتسمى الخلة لأنها تخللت إلى القلب، إلى سويداء القلب، ولم يبقى منه جزء إلا دخلته، يعني كملت وتمت واستقرت. هذه هي المنفية، لأن الله تبارك وتعالى قد اتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا كذلك إبراهيم، فهذه أعلى درجات المحبة، فلا يليق أن ينازعها منازع. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما أحب ولده إسماعيل عليه السلام، لأنه جاءه على كبر بعد كبر السن، أحبه وتعلق قلبه به، فغار الله تعالى على هذه المحبة فأمره بذبحه، فأمره بذبحه، فلما امتثل ولم يبقى إلا التنفيذ خرجت هذه المحبة من قلبه، لأنه قدم حب الله على حب هذا الولد، لأن الولد كما معلوم لا سيما الذكر وإذا جاء على كبر وبلغ معه السعي هذا شد ما يكون من تعلق الوالد بولده. فلما تمت المحبة وتم التعلق أمر بذبحه في أشد الأحوال، فلما استجاب واستسلم وشرع في التنفيذ لم يبقى إلا إزهاق النفس جاء الفرج، لأن الله تبارك وتعالى لم يرد أن يذبح إسماعيل لأنه نبي كريم ورسول، فإنما أراد جل وعلا إخراج المحبة من قلب إبراهيم حتى لا تنازع محبة الله جل وعلا. واتخذ الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا ومحمدا عليه الصلاة والسلام. لا تعرف الخلة إلا الاثنين، لا لم يتخذ الله تعالى خليلا إلا هذين النبيين الكريمين إبراهيم محمدا عليه الصلاة والسلام. أما المحبة فلا إشكال فيها، النبي عليه الصلاة والسلام يحب المؤمنين، يحب عائشة، يحب أبا بكر، وعائشة حب الناس إليه، فالمحبة ليست منفية، الخلة فقط. اشتهر عند كثير من الناس يقولون إبراهيم خليل الله ومحمد عليه الصلاة والسلام حبيب الله، هذا خطأ، لأن المحبة هذه أقل من الخلة، والله تعالى اتخذ محمدا أيضا عليه الصلاة والسلام خليلا، كما في هذه الحديث إن الله اتخذني خليلا كما جاء في صحيح مسلم. لكن هذا يظهر مقال أبي سعيد وكان أعلمنا به. الله لم يظهر ظاهر الحديث أنه يعني يفهم من الحديث أنه اللي فهمه أبو بكر رضي الله عنه. لكن النفي قد يكون فيه نظر، لو ما فهم إلا أبي بكر هذا الله أعلم قد يكون محل نظر. لكن هل يعني جاء تصريح بأن أحدا فهم؟ نقول لا، الحديث ما فيه تصريح لما صرح الراوي بفهم أبي بكر رضي الله عنه، وغيره الظاهر أنه لم يحصل. الله أعلم حقيقة الأمر، الله أعلم. نعم، هذا جاء في حديث ذكر الحافظ رحمه الله، وقال هذه حديث بعضها حسن بعضها فيه ضعف، لكن إذا اجتمعت فهي صحيحة بلا شك. وأجاب عن هذا قال لأن علي رضي الله عنه ليس له باب إلا إلى المسجد، وهذا السبب في عدم سد باب علي رضي الله عنه، لأن بيته كان ملاصق المسجد وليس له طريق ولا باب إلا إلى المسجد، فلذلك استثنى.
قال رحمه الله باب فضل أبي بكر رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد الحمد لله عليكم النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم.
وفي الحديث الأول دليل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم لا يقبضون حتى يخيروا، ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وثبت في الصحيحين أن من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لم يقبض نبي حتى يرى مكانه من الجنة ثم يخير، يعني شاء أن يختار الدنيا فالله تعالى يعطيه الدنيا ويعيش ما شاء، وإن شاء أن يختار الآخرة قبض، كما حصل لموسى عليه السلام لما جاءه ملك الموت قال أجب ربك لطمه، ففقع عينه ثم رجع إلى الله تعالى فرد عليه قال يا ربي إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت ففقع عيني، فرد الله عليه عينه وقال له اذهب إليه فقل له الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فما وارت يدك من شعر فإنك تعيش بها سنة. قال ثم ما يعني ماذا بعد ذلك؟ قال الموت. قال فالآن من قريب، اللهم أمتني إلى الأرض المقدسة رمية بحجر. اتفق عليه. فهذا دليل على فضل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عند ربهم جل وعلا، أنه لا يقبضهم حتى يريهم منازلهم من الجنة ثم يخيرهم، لكن لا يعرف أن نبيا اختار الدنيا، كلهم عليهم الصلاة والسلام يختارون ما عند الله. هذا الحديث حديث من عمر رضي الله عنهما دليل على أن هؤلاء هم أفضل الصحابة رضي الله عنهم الثلاثة، وأنهم مرتبون كما في هذا الحديث. قال كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نقول من الأفضل، فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم. أما فضل بكر وعمر هذا بالإجماع ليس لا يعرف فيه خلاف بين الصحابة ولا بين المسلمين عموما، أفضل الأمة أبو بكر هذا بالإجماع، ثم يليه عمر هذا إجماع، لكن اختلف المسلمون في تفضيل عثمان على علي، الجمهور يفضلون عثمان على علي، وفيه قول لبعض الناس وهو قول للشذوذ قلة من أهل العلم أنهم قدموا عليا على عثمان في الفضل. أما في الخلافة فلا شك أن المسلمين مجمعون على أن عثمان مقدم على علي في الخلافة، لأن هذا إجماع الصحابة. فمن طعن في خلافة عثمان رضي الله عنه فقد أزرى المهاجرين والأنصار كما يقول الإمام أحمد رحمه الله. فالخلافة شيء والفضل شيء آخر، الخلافة لا خلاف في أن عثمان أحق من علي بالخلافة رضي الله عنه، لكن الخلاف في الفضل من الجمهور على تقديم عثمان في الفضل، لأنهم ما قدموه في الخلافة إلا وهو أفضلهم. ومنهم من قدم عليا نظرا لكثرة ما جاء في فضائله ومناقبه رضي الله عنه، لكن الجمهور على تقديم عثمان، وهذا الدليل على أن عثمان أفضل من علي رضي الله عن الجميع، لأن هذا فيه اضطراب من النبي عليه الصلاة والسلام. في بعض روايات الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ذلك ولا ينكره، لعلك تشوف هذه الزيادة هل هي في البخاري ولا في غيره.
سعد الطبراني في رواية فيسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره.
نعم، هذا يعني قرار صريح، هذا قرار صريح. وحتى لو لم ترد هذه الزيادة ما حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه إقرار، هذا هو الصواب، القول الراجح أن ما قيل أو يعني ما وقع سواء كان قولا أو فعلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر أنه إقرار، سواء بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أم لم يبلغ. قال جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني لو كان حراما لنزل في القرآن إنكاره، إذا لم ينكر فهذا إقرار، يعني إذا لم يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام فقد علمه الله، فلو كان فيه منكر لأوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بإنكاره وأنكره، إذا سكت عنه فهذا إقرار.
قال يذكر أيضا عند الإسماعيلي
زيادة،
نعم، وهكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق ابن أبي ويس عن سليمان في حديث الباب دون آخر. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا. قاله أبو سعيد رضي الله عنه: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيم قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن أخي وصاحبي. حدثنا معل بن أسد وموسى قال حدثنا وهيب عن أيوب وقال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذته خليلا، ولكن أخوة الإسلام أفضل.
يعني هذا فيه إشكال، لأن في قوله أخوة ولكن أخوة الإسلام أفضل، لأن الخلة فيها أخوة ومحبة وزيادة، فكيف فضل أخوة الإسلام على الخلة مع أن الخلة فيها أخوة وزيادة، أن الأخوة منها على المحبة الحب في الله، فإذا اتخذه خليلا فقد أحبه وجعله أخا له مع زيادة درجة، فكيف يكون الأقل أفضل من الأحلى؟ هذا وجه الإشكال. واضح؟ في جواب عنه؟
في جواب هذا غير مشهور. الأفضل لأنه هذا هو المشهور.
صحيح، هذا اللي يظهر، مع أن الحافظ ذكر أجوبه أخرى ولم يذكر هذا، لكن هذا اللي يظهر الله أعلم، أن هذا يعني لا يجوز للنبي عليه الصلاة والسلام أن يتخذ خليلا من أمته، لأن الله تعالى اتخذه خليلا، فهذا حق الله جل وعلا، الخلة هذه حق الله، فلا يليق برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ خليلا من البشر، والله سبحانه وتعالى قد اتخذه خليلا. الذي يظهر أنه ممنوع من ذلك، الذي يظهر أنه ممنوع من ذلك، لذلك إبراهيم كما تقدم لما أحب إسماعيل أمر بذبحه، وذكر ابن القيم رحمه الله أن الخلة لا تحتمل المشاركة، المحبة تحتمل المشاركة، الإنسان يحب أن يشاء، يحب ما يشاء من الناس مهما كثر العدد، لكن الخلة لا تحتمل المشاركة، لا تكون إلا لواحد فقط. فأخوة الإسلام أفضل لأن هي المشهورة. لعل النبي عليه الصلاة والسلام أن الله اتخذه خليلا، أما غيره لا، غيره ما في يعني يخالل أحدا، ليس ممنوعا، لأن الله تعالى ما اتخذه خليلا، فهو له أن يخالل من يشاء إذا كان يعني من الصالحين.
قال رحمه الله: حدثنا معلم حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب مثله، حدثنا سليمان بن حرب قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال: كتب أهل الكوفة إلى ابن الزبير رضي الله عنهما في الجد، فقال: أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته، أنزله أبا، يعني أبا بكر رضي الله عنه. باب: حدثنا الحميدي ومحمد بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال: أتت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، قالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك، كأنها تقول الموت. قال صلى الله عليه وسلم: إن لم تجديني فأتي أبا بكر.
هذا من الأدلة الكثيرة التي تدل على أن أبا بكر رضي الله عنه أحق بالخلافة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يصرح تصريحا قاطعا ويقول الخليفة بعدي أبو بكر رضي الله عنه، وإنما ذكر أشياء يفهم منها ذلك، بعضها واضح قريب من الصريح، بعضها دون ذلك، لكنها إذا اجتمعت لا تبقي شكا لمن تعملها أن أبو بكر رضي الله عنه هو الخليفة. أمره أن يصلي بالناس هذا فيه دليل على أنه الخليفة، سد الأبواب إلا باب أبو بكر كما تقدم يدل على ذلك، إن لم تأتي فأتي أبا بكر، قال: ائتيني أكتب كتابا لئلا يقول قال وتمنى متمنى ويأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. فهذا أيضا فيه شبه تصريح، لكن ما قال خلافة، يأبى الله ومسلم أبا بكر، يعني إلا أبا بكر يعني في الخلافة، وإلا يصرح بها وهكذا. ولذلك العلماء يقولون يعني قال: ما هي الحكمة من عدم التصريح بأن أبا بكر هو الخليفة، ولسيما في أمر عظيم وكاد أن يكون اختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، بين المهاجرين والأنصار كادوا أن يقتتلوا، كما سيأتي الأنصار قالوا: منا أمير ومنكم أمير. فيقال في هذا فيه أكثر من فائدة، الفائدة الأولى وهي الكبرى حتى يتبين فضل أبي بكر رضي الله عنه بالنص أو شبيه بالنص والإجماع، فإذا اختاره المسلمون وليس في نص صريح هذا دليل على ماذا؟ على أنه أفضلهم، أنهم يقرون أنه أفضلهم بلا خلاف بينهم. لذلك صرح أبي عمر رضي الله عنه قال: ليس فيكم من تقطع الأناق إليه كأبي بكر رضي الله عنه، يعني ما فيكم أحد يجتمع عليه الناس بلا خلاف أنه أفضلهم. فكونهم يتشاورون ثم يتفقون على أبي بكر رضي الله عنه هذا فيه إظهار لفضله وأنه أفضلهم بإقرارهم وإجماعهم رضي الله عنه. وفيه أيضا التشريع، يعني حتى يكون هذا شرعا أن الخلافة أنها تكون باختيار أهل الحل والعقد، هذا تمرين للأمة على التشاور وعلى النظر في أمورهم واختيار أفضلهم، فهي تكون بالنص كما فعل أبو بكر رضي الله عنه حينما نص على عمر، وتكون بالمشورة والاختيار كما فعل الصحابة رضي الله عنهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: باب: حدثنا الحميدي ومحمد بن عبد الله حدثني أحمد بن أبي الطيب قال حدثنا إسماعيل بن مجالد قال حدثنا بيان بن بشر عن وبرة بن عبد الرحمن عن همام قال: سمعت عمارا رضي الله عنه يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر رضي الله عنهم.
أول من أسلم من الرجال أبو بكر رضي الله عنه، أول من أسلم على الإطلاق من خديجة رضي الله عنها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رجع إلى منزله فأخبرها بما حصل من مجيء جبريل عليه السلام فآمن فيه، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، ذهبت إلى ورقة بن نوفل فقال هذا الناموس الذي أنزل على موسى عليه الصلاة والسلام، فعرفت أنه نبي فآمنت به في الحال. ثم أخبر أبا بكر رضي الله عنه لأنه صديقه قبل الإسلام قبل البعثة، فآمن في الحال رضي الله عنه ولم يكن له كبوة ولم يكن له تردد أبدا. هذا يدل على فضله وعلى سلامة فطرته وأنه متهيئ لقبول الدين تهيئا تاما، فلما ورد عليه الإسلام لم يكن عنده تردد البتة، لأن فطرته سوية ومتهيئ لقبول الدين تهيئا تاما، فأسلم في الحال رضي الله عنه ولم يعرف له تردد، هذا يدل على فضله. ومن تأمل ما ورد في صفات أبي بكر رضي الله عنه يراها مطابقة لصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن الدغنة لأبي بكر رضي الله عنه لما أخرج كما جاء في صحيح البخاري قال إن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، إنك لتصل الرحم تصدق الحديث وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على النوم بالحق، وصفه كما وصفت خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صديق رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة للتوافق والتشابه الكبير بينهما، فالصداقة هذه كما في الحجر واحد جنود مجنب، ما تعرف منها اختلف وما تنكر منها اختلف، فهذه الصحبة وهذه الصداقة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر تدل على تشابه القلوب وتقارب الأرواح وسلامة وحسن الفطرة والخلق، فهذا يدل على كماله وفضله العظيم رضي الله عنه أنه لم يتردد لحظة واحدة في قبول الدين، ولذلك حفظه له النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي بعده. نعم يعتبر مسلم رضي الله عنه. لا بس إنه يعني ليس من يعني السابقين ومن الذين طال بهم العمر وعملوا، محتمل هل علم أبو بكر قبله أو ذهب إلى ورقة قبل أبي بكر، هذه ما مر معي شيء في من كلام العلماء، لكن مشهور أن أول من آمن به من الرجال أبو بكر رضي الله عنه، هذا محتمل ما أعلم.
قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا زيد بن واقد عن بسن بن عبد الله عن بسر بن عبيد الله عن عائد الله أبي إدريس رحمه الله عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر رضي الله عنه آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر، فسلم وقال يا رسول الله إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء رضي الله عنه، فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي فأقبلت إليك، فقال يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثة، ثم إن عمر رضي الله عنه ندم فأتى منزل أبي بكر رضي الله عنه فسألت أثم أبو بكر، فقالوا لا، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر رضي الله عنه فجثى على ركبتيه فقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم مرتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر رضي الله عنه صدق وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين فما أوذي بعدها.
هذا أيضا في فضل فضيلة ظاهرة ومنقبة عظيمة لأبي بكر رضي الله عنه وهي السبق، والله جل وعلا إذا أراد بعبد خيرا يسر له أسباب السبق إلى الخير، فكلما كان الإنسان أفضل، كلما كان استعداده أتم، كلما بادر إلى الدين من أول وهلة صار من السابقين إلى الخير وإلى العلم وإلى العبادة والدعوة والخير. وقد يتأخر الإنسان بعض الشيء ثم يسبق من سبقه، كما حصل لعمر رضي الله عنه، تأخر إسلامه بعض الوقت ثم بعد ذلك يتأخر قرابة 4 سنين. المعروف السيرة أنه أسلم قبيل الدعوة الجهرية بقليل، والدعوة الجهرية كانت بعد البعثة 4 سنين فيما أذكر، فعمر تأخر هذه المدة قرابة 4 سنين، لكنه سبق من أسلم قبله كعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف والزبير وطلحة وأمثال هؤلاء لأعماله العظيمة رضي الله عنه. لكن إذا اجتمع للشخص السبق في الزمان والسبق في العمل صار هذا خير لا خير ونورا لا نور. هذا الذي حصل لأبي بكر رضي الله عنه، فإنه سبق بالأمرين، سبق عمر رضي الله عنه في الزمان، أسلم قبله بسنين ولم يضعف، ما زال مشمرا رضي الله عنه وسابقا لعمر في كل شيء، يعني في بالجملة. وقال ذلك عمر رضي الله عنه، قال ما سبقت أبو بكر إلى خير قط إلا سبقني، قالها في قصة الصدقة، لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصدقة قال عمر رضي الله عنه فوافق ذلك مالا عندي، أي مالا جزيلا، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، يعني إن كنت سأسبق اليوم، ما سبقت اليوم لن أسبقه. قال فأتيت بنصف مالي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما أبقيت لأهلك؟ قال قلت مثله. قال وجاء أبو بكر رضي الله عنه بماله كله، فلما علم عمر رضي الله عنه قال والله لا أسابقك بعدها أبدا. يعني عمر رضي الله عنه أراد أن يسبق، يعني جند نفسه أن يسبق، وأبو بكر لم يشعر وما علم بهذا وتصدق بسجيته وبطبعه، ومع ذلك سبقه بالضعف، هذا بالنص وهذا بماله كله، بغض النظر عن كثرة المال وقلته. المقصود أن هذا جاد بنصف ما يملك وهذا جاد بكل شيء، كل ما يملك، هذا فرق واضح في القدر، مع أن هذا أراد المسابقة وذاك لم يشعر، سبقه بطبيعته وسجيته. النبي عليه الصلاة والسلام غضب لما حصل ما حصل من عمر رضي الله عنه، مع أن أبو بكر رضي الله عنه كان هو الذي بدأ وقال لعمر كلمة خشنة، فندم أبو بكر رضي الله عنه وذهب إلى عمر رضي الله عنه وطلب منه أن يعتذر إليه فلم يقبل، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعني خائفا من تلك الكلمة. هذا فيه دليل على أن الإنسان مهما كان فاضلا أنه قد يزل بالطبع البشري عند الخصومة والغضب، هذا أمر جبل عليه العباد فلا حرج على الإنسان إذا زل، لكن الذي يلام عليه أن يصر على الخطأ، وكل بني آدم خطأ، إذا حصلت الزلة بدون تعمد وبدون تقصد وبدون خبث، لما حصل بالطبع البشري غضب الإنسان وزل بكلمة وأخطأ على أخيه، هذا يحصل لكل أحد وليس منه أحد، لكن الواجب عليه أن يعتذر وأن يصحح ذلك الخطأ. فهذا الذي فعله بكر رضي الله عنه، ندم وذهب. عمر رضي الله عنه كان غاضبا فلم يقبل ولم يغفر لأبي بكر رضي الله عنه، ثم ندم كذلك. عمر رضي الله عنه أخطأ في عدم قبول اعتذار أبي بكر رضي الله عنه، لكنه ندم بعد قليل وذهب إلى منزل أبي بكر فلم يجد، ثم فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء هم أفاضل الناس بعد الأنبياء، حصل منهم الخطأ، هذا أخطأ ثم ذاك أخطأ ثانية، ندم الأول ندم الثاني ورجعوا والتقوا عند النبي عليه الصلاة والسلام، كل نادم وأبو بكر رضي الله عنه ما يعني أصر على الخطأ، اعترف قال يا رسول الله والله أنا أظلم، والله أنا أظلم مرتين، لكن النبي عليه الصلاة والسلام غضب على عمر رضي الله عنه مع أن أبو بكر يخطأ لفضل أبي بكر رضي الله عنه، وهذا دليل على أن الإنسان المفضول لا يليق به أن ينازع الفاضل ولو أخطأ عليه. هذا إنسان عالم وتقي وعابد من كبار العباد والصالحين وأهل العلم، لا ينبغي للعام أن ينازعه ولا يدخل في مخاصمة وكذا، قل هل يخطأ عليه ويتهجم عليه وكذا، لا، يجب أن يقبل منه، يجب أن يتواضع له وأن يعرف له فضله. هذا هو الواجب على المسلم، أنزل الناس منازلهم، فلا يليق بإنسان أن يخاصم من هو أفضل منه وأعلم منه ويدخل معه في شحناء وفي خصومة. لا، الواجب أن يتنازل ويعرف ويصفح ويعرف له فضله وقدره ولو أخطأ عليه من بعض الجهات، كالأب الوالد أو الأم أو العالم وما شابه ذلك، يجب أن يتواضع معه. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن أبا بكر هو الذي بدأ، ومع ذلك نصر أبا بكر رضي الله عنه وغضب على عمر، قال أنت الذي يعتذر إليك أبو بكر فلا تقبل منه. فقال عليه الصلاة والسلام إن الله بعث لك فقلتم كذبت، فقال أبو بكر فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فما أوذي بعدها، ما أوذي بعد، عرف الصحابة رضي الله عنهم منزلة أبو بكر وفضله وعظم حقه، فلم يدخل معه أحد في نزاع بعد ذلك لما له من الفاضل رضي الله عنه. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.